مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: وبناء عليه كان للسلف أصول في النفي والإثبات، أي أصول السلف في نفي صفات الله عز وجل وفي إثباتها، أي أنهم حينما ينفون أو يثبتون لهم أصول يسيرون عليها لا ينخرمون عنها قيد أنملة. وهذه الأصول التي سطرها الشارح نقلا عن شيخ الإسلام ينبغي على طالب العلم أن يستظهرها عن ظهر قلب. قال: أولا، أصول السلف في الإثبات أنه متلقى من الوحي. وصلتم يا إخواننا؟ أنه متلقى من الوحي، أنه إثبات بلا تمثيل. الأمر الثالث، أن الكيف مجهول عندهم، وإن كان للصفات كيفية إلا أننا نجهلها لقصورنا، ويعلمها الله عز وجل لكمال علمه. فإنهم قالوا الكيف مجهول، ولم يقولوا إنه غير موجود أو محال أن يكون لصفاته كيف. كلمة أو محال أن يكون لصفاته كيف، أي كيف يشبه صفات المخلوقين. أما أنه توجد صفة بلا كيف، هذا غير موجود. انتبهوا يا أخوانا لهذه اللفظة. يقول: فإنهم قالوا الكيف مجهول، ولم يقولوا إنه غير موجود أو محال أن يكون لصفاته كيف. لا، لصفاته كيفية، ولكن الله عز وجل أخبأها عنا ولم يخبرنا بها. الأصل الرابع، أن المعاني المثبتة كلها معلومة. ركزوا يا مشايخ، أن المعاني المثبتة كلها معلومة. ما المراد بالمعاني المثبتة؟ اللي هو أصل المعنى، أو المعنى الذي دلت عليه لغة العرب، أن الأصل في إثباتهم التفصيل كما في القرآن، إثبات الكمال المطلق في صفات الله تعالى، استخدام المثل الأعلى في حق الله عز وجل كما سيأتي مفصلا بإذن الله تعالى عند الكلام عن الأقيصة، في حق الله عز وجل. إثباتها على وجه الحسن والكمال، ولله الأسماء الحسنى. ثانيا، أصولهم في النفي، أن النفي متلقى من الوحي ضمنا أو تصريحا، أن النفي متلقى من الوحي ضمنا أو تصريحا. معنى كلمة تصريحا أي جاء النفي صريحا، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، ضمنا اللي هو عكس صفات الكمال، يعني لما نثبت لربنا عز وجل صفة من صفات الكمال، أي معنى ذلك أننا ضمنا بننفي عنه كل صفات النقص. الفهم اللي هي الإيه؟ اللوازم. يقول أن الأصل فيه الإجمال على وفق النصوص على ما سبق استثناؤه، أن النفي متضمن لإثبات كمال الضد، ففي قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم فيه إثبات لكمال عدله، وقوله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، نفي العجز فيه إثبات لكمال قدرته، وهكذا. الأصل الرابع من أصول النفي عند السلف الصالح أنه يتضمن تنزيها بلا تعطيل، أن النفي نوعان: متصل كنفي الجهل والعجز والنوم، ومنفصل كنفي الولد والصاحبة والشريك. فالمراد بالمتصل نفي النقائص عن ذات الله عز وجل، والمراد بالمنفصل نفي ما يضاد كماله من الخارج. طريقة المخالفين للرسل، يبقى بناء على ذلك أصول السلف في النفي والإثبات واضحة، عدا ذلك مخالف للحق، وكما قال ربنا عز وجل: وماذا بعد الحق إلا الضلال. طريقة المخالفين للرسل قول شيخ الإسلام: وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك. التوضيح: بعد أن بين الشيخ طريقة أهل الحق من الرسل عليهم السلام وأتباعهم، بدأ ببيان طريقة المخالفين لهم، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فذكر منها 7 طوائف يدور انحرافهم بين التعطيل والتمثيل. أولا الكفار، وأصل الكفر في اللغة التغطية، ومنه سمي المزارع كافرا لتغطيته الحب في الأرض، كما في قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والكفار كلمة جامعة تشمل كل من لم يسلم كالمشركين وأهل الكتاب والمجوس وغيرهم. ولكن لما عطف المؤلف بعض هذه الطوائف على الكفار دل على المغايرة، فيكون معنى الكفر هنا التكذيب بالله ورسله والاستكبار عنهم وإنكار اليوم الآخر وزيغهم في هذا الباب، جحدهم لصفات ربهم كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. اكتب عندك: ودلت الأدلة الشرعية على أن الكفر عند أهل السنة والجماعة عام، ودلت الأدلة الشرعية على أن الكفر عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين. نعم، اكتب. مكتوبة بكده هنا. طيب خلاص، ها أعيدها تاني. ماشي. ودلت الأدلة، ولهذا كتبت القرآن. شوف بس، هنا ولدي هذا مهمة دي نمليها بالمرة. طيب، ماذا أمليت عليكم؟ على أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج عن الملة، وكفر أصغر لا يخرج عن الملة. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وبالاستقراء كما قال شيخ الإسلام: إذا جاءت كلمة الكفر مصدرا ومعرفا بالألف واللام، إذا جاءت كلمة الكفر مصدرا ومعرفا بالألف واللام تصرف إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة، تصرف إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر: ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وأما عدا ذلك فتحتمل الأمرين. المشركون الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل وصرف بعض أنواع العبادة لغير الله. وزيغهم في هذا الباب وقوعهم في التمثيل كما قال تعالى إذ نسويكم برب العالمين، وإن كان الشرك أعظم أنواع التمثيل. اكتب عندك أيضا اللي كتبنا قبل ذلك ما يكتبوش، اكتب عندك. وأيضا الشرك عند أهل السنة والجماعة، الشرك عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخرج عن الملة، وشرك أصغر لا يخرج عن الملة. هنا أخونا بيسأل ويقول هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ نعم فرق كبير، ولكن النتيجة واحدة، أن من مات مصرا على الكفر الأكبر مخلد في النار، ومن مات مصرا على الشرك الأصغر على الشرك الأكبر مخلد في النار. أما بينهما فالكفر منه التكذيب ومنه الجحود ومنه النكران، والشرك أن يجعل الإنسان غير الله كالله عز وجل في بعض الصفات، أو يصرف عبادة ما ينبغي أن تكون إلا لله يصرفها لغير الله عز وجل. بعد ذلك الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، وزيغ اليهود وقوع بعضهم في التشبيه وبعضهم في التعطيل، وزيغ النصارى وقوعهم في التشبيه. وسبق أن ذكرنا اللي ما كتبش يكتب ضابط أهل الكتاب، ضابط أهل الكتاب كل من عبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، كل من عبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. بعد ذلك الصابئة من الصبوة، يقال صبى الرجل إذا مال، واختلف الناس في الصابئة على أقواله، فقيل هم كل من خالف دين أبائه وهذا عند العرب، وقيل كل من ينكر الصانعة وهذا عند المصنفين في الملل والمذاهب، وقيل عباد الملائكة، وقيل عباد الكواكب وهم قوم إبراهيم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره الصابئة نوعان: حنفاء موحدون ومشركون. وهذا والله أعلم هو أصح الأقوال، فقد ذكرت الصابئة في القرآن في 3 مواضع: موضعين منها على وجه الوعد والعطف على المؤمنين كما في البقرة والمائدة، والموضع الثالث في الحج، مما يدل على أن فيهم موحدين ومشركين. وكلام الشيخ هنا عن الصابئة المشركين الذين زاغوا في هذا الباب بوقوعهم في التمثيل. لذلك تجد أن العرب كانوا يطلقون على كل من ترك شريعتهم وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صبأ، فكانوا يعتقدون أن كل من ترك دين الآباء والأجداد يعتبر أنه صبأ. وهؤلاء لا شك إن جاء ذكرهم في القرآن فهو المعنيون بكلام شيخ الإسلام أنهم موحدون، أما في الأصل أنهم على غير الجادة. المتفلسفة، أصل الفلسفة بلسان اليونان هي محبة الحكمة، ويقصد بالمتفلسفة من دخلوا في الفلسفة من أهل الإسلام، لأن الفلاسفة قسمان: دهريون ملحدون وإلهيون وهم المقصودون كالفارابي وابن سينا، وكل من حاول الجمع بين الفلسفة والشرع فهو متفلسف. الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الضال الذي أخذ مقالته في التعطيل عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن بيد بن أعصم الساحر اليهودي. وقد أطلق السلف هذا اللقب على كل من عطل الصفات أو بعضها كالعلو والنزول والاستواء، ثم اختص هذا الاسم بمن جمع بين نفي الأسماء والصفات وقال بالإرجاء والجبر. القرامطة الباطنية، القرامطة نسبة إلى حندال بن قرمط وسموا بالباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا عند العام وباطنا عند الخاصة، ولهم تحريفات شنيعة وانحرافات فظيعة كما سيأتي. ومن الباطنية المعاصرة الدروز والنصيرية والإسماعيلية وغلاة الرافضة وغلاة المتصوفة ومنهم البهرة والبابية والبهائية الجامعون بين الرفض والتصوف والحلول والغلو والإلحاد. قولهم أي قول شيخ الإسلام ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، أي ونحو هذه الطوائف فإنهم على ضد طريقة الرسل، ومعرفة الضد تزيد الحق وضوحا، فإن العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يستشعر قيمتها إلا من أصيب بداء، وكما قيل ونديمهم وبهم عرفنا فضلهم وبضدها تتبين الأشياء. تفصيل طرق المخالفين للرسل. قولهم فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمنع تحققه في الأعيان. فقولهم يلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. التوضيح، أي فهذه الفرق تخالف طريقة الرسل من وجوه، أنهم لا يصفونه إلا بالصفات السلبية، والمقصود بها المنفية عن الله نفيا لا يتضمن إثبات كمال الضد، بل هو نفي محض. فيقولون مثلا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا جسم ولا جوهر ولا عرض. أما طريقة الرسل الكرام فهي الوصف بصفات الإثبات، أما النفي فهو لإثبات كمال الضد كما سبق. الأمر الثاني عند المخالفين لطريقة الرسل أنهم يفصلون في النفي ولا يجملون، بينما طريقة الرسل الإجمال في النفي ولا يأتي التفصيل إلا لأسباب كما سبق بيانه. الأمر الثالث أنهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، والوجود المطلق هو الوجود العام الكلي الذي يصدق على كثيرين في الذهن، فإذا وجد في الخارج كان مقيدا خاصا بمن أضيف إليه. نعيد هذه الفقرة، أنهم لا يثبتون إلا وجود المطلق. طب لو سألنا وقلنا ما الذي حمل هؤلاء القوم سواء بقى جهمية أو قرامطة أو باطنية إلى غيره، ما الذي حملهم على أن يثبتوا لله وجود المطلق؟ الجواب ها، هروبا من العدم وفرارا، مع أن إثبات الوجود المطلق فقط لا يكون إلا في الأذهان، فإذا أردنا أن نثبته في الواقع وفي الأعيان لابد أن يضعف، لا يجوز أن يكون مطلقا أي مجردا، وإلا ليس له وجود. فهؤلاء لما قالوا أثبتنا وجودا مطلقا يلزم من قولهم هو العدم بعينه. يقول إنهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، والوجود المطلق هو الوجود العام الكلي الذي يصدق، انتبه، على كثير في الذهن. يعني مثلا أقول مثلا يعني الجمل موجود، والآدمي موجود، والمسجد موجود، وعد، نعم كل هذا له وجود لأنه شيء. طيب أردت أن أعرف وجود هذا الشيء في الخارج أي خارج عن الذهن لابد أن يضاف إلى الشيء الموجود. يقول فإذا وجد في الخارج كان مقيدا خاصا بمن أضيف إليه، فلا يكون الوجود المطلق المشترك إلا في الذهن، ولذلك يقول الشيخ لا حقيقة له عند التحصيل. يعني احنا ما نقول طيب هذا الإله الموجود في الذهن أين وجوده في الخارج؟ يبقى لابد أن يوصف ولابد أن يقيد، هم لم يأتوا له بقيود ولا بوصف، يبقى كما قال شيخ الإسلام لا حقيقة له عند التحصيل، أي وعند التحقيق والتمحيص لا يوجد هذا الإطلاق في الخارج وإنما هو في الذهن فقط. فقول هؤلاء المخالفين لطريقة الرسل يستلزم لازمين من أفسد اللوازم، أحدهما غاية التعطيل، لأنهم بقولهم هذا نفوا وجود ذاته تعالى فلا حقيقة للوجود المطلق في الخارج، والآخر غاية التمثيل، لأنهم إذا نفوا وجوده شبهوه بالمعدومات، وإذا نفوا وجوده وعدمه معا شبهوه بالممتنعات. إذ نفي النقيضين وهما الوجود والعدم نفيهما معا ممتنع في ضرورة العقول. فاكرين الممتنعات والنقيضين والمعدومات هي دي. وإذا نفوا بعض الصفات كالعلم والحياة والكلام شبهوه بالجمادات، فأمرهم دائر بين تشبيه ربهم بالمعدوم أو الممتنع أو الجماد. فهذه اللوازم الثلاثة، أي التشبيه بالممتنعات أو المعدومات أو الجمادات، لا تلزم جميع الفرق، بل كل بحسب مدى تعطيله، وإنما جمعها الشيخ لأنها تلزم مجموعها لا أحادها، والمقام هنا مقام إجمال لا تفصيل. مصطلحات لا بد منها قبل الشروع في تفصيلات الفرق وشبهاتهم، لا بد من توضيح بعض المصطلحات المستعملة تقريبا للفهم. وأرجو الله يبارك فيكم هذه المصطلحات تحفظ عن ظهر قلب، لأنه إحنا بنقرأ هيعبر الشيخ الإسلام أو الشارح بالمصطلح، يعني ليس في كل موطن سيأتي فيه المصطلح أن يبين من المراد، يبقى لابد أن يكون هذه المصطلحات حاضرة في ذهنك. يعني لما يتكلم ويقول مثلا الوجود أو العدم أو الممتنع أو النقيض أو غير ذلك، لابد أن تكون هذه المعاني كلها حاضرة في ذهنك. يقول: الوجود قسمان، واجب وممكن. الوجود الواجب هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد، وهو وجود الله عز وجل. وخد بالك هذا الوجود لا ينكره عاقل قط، لأنه إذا أنكر يلزم منه التسلسل وهو باطل عند العقلاء. مفهوم؟ تاني، لما قسم العلماء الوجود، الوجود اللي هو الشيء الموجود الذي نشعر به بالحواس، فقالوا هذا الوجود وجود واجب ووجود ممكن. ممكن يعني ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. طب الوجود الواجب هو الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، ومش كده وبس، ولا يفتقر إلى غيره في وجوده. طيب لو قلنا يفتقر إلى غيره في وجوده، هذا الغير ما الذي أوجده؟ لا، غيره. وهذا الغير غير يلزم الإيه؟ التسلسل، وهو إيه؟ باطل. عشان كده الجزئية دي لا يوجد عاقل قط إلا ويقر به، فإن جحدها أو أنكرها عزاؤنا في عقله. يقول: الوجود الواجب وهو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد، وهو وجود الله عز وجل. الوجود الممكن وهو ما جاز عليه العدم وافتقر إلى غيره في الإيجاد، وهو وجود المخلوقات جميعه. ثانيا العدم، وهو قسمان أيضا، ممكن وممتنع. المعدوم الممكن هو المعدوم الذي وجوده ممكن مثل كل المخلوقات قبل وجودها، كالغراب الأخضر وبحر الزئبق، فهذه معدومة لكنها غير مستحيلة الوجود ولا واجبة الوجود. المعدوم الممتنع وهو المعدوم الذي يستحيل وجوده، كاجتماع الضدين كالبياض والسواد وارتفاع النقيضين كالوجود والعدم. ونوضح هذه المصطلحات بالشكل الآتي: المصطلح الوجود والعدم بأنواعه، أرجو الله يبارك فيكم تمعن فيه النظر وتدقق فيه حتى يرسخ في ذهنك. الوجود قال هنا واجب وهو الله عز وجل، ممكن كالمخلوقات. العدم ممكن، بحر الزئبق، ممتنع، حي وميت معه. يعني شخص يوصف بالحياة وبالموت في وقت واحد، هذا إيه؟ ممتنع. ممتنع، كان يوصف بالوجود والعدم في وقت واحد، ممتنع عند العقلاء بغض النظر عن النصوص الشرعية. ثالثا العلاقات بين الأشياء. عند ملاحظة نسبة شيئين أحدهما إلى الآخر، نجد أن العلاقة تنحصر في أربع علاقات: إما مساواة، وإما مباينة، أو عموم وخصوص من وجه. كما سبق في الحمد والشكر، أو عموم وخصوص مطلق كما سبق في التعطيل والتحريف. والذي يهمنا هنا التباين، وهو قسمان: تباين مخالفة التخالف كالحجر والسواد، فلا علاقة بينهما بل هما مختلفان تماما، فقد يرتفعان كما في الورقة الصفراء وقد يجتمعان كما في الحجر الأسود، يبقى بينهم تباين. طيب، تباين مقابلة التقابل، وهو كون الشيئين متباينين وبينهما منافاة. والتقابل أربعة أنواع: تقابل النقيضين، خد بالكم الجزئية دهية ستستطيع أن ترد على من يتضرع بترك الهدي الظاهري بحدة أنه يتعارض مع بعض الأصول الشرعية، اللي هي النغمة التي يشنشن بها من لم يتمكنوا من مجاهدة النفس وحمل النفس البشرية على الهدي الظاهري. ويبدأ يضرب مثال: رجل بيغرق وكاد أن يموت من الغرق، هل يا ترى تنبهه على شيء من المخالفات عنده أم تنقذه من الغرق أولا؟ الجواب: ننقذه من الغرق أولا. يعني بأدرك إيه؟ مثلا واحد بيغرق ووجدت مثلا في سترته شيء من المحرمات، فهو بيمد إيده لك حتى تنقذه من الغرق، فانتصحت عليه وقلت له إلق ما في جيبك من المخالفات حتى أنقذك، طبعا الكل يعتب عليك. فجعلوا أهل البدعة وأهل الأهواء وأصحاب النفوس الضعيفة جعلوا أن العلاقة بين التمسك بالهدي الظاهري والجهاد مثلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحج والدبابات والكلام ده، قالوا إن هذا تباين من النوع الأول، وهو تباين التخالف. لا أبدا، ليس هناك تباين قط بين هذه الأشياء يجعل أحدهما متعذر مع إثبات الأخرى. ودية الشنشنة دية اللي دايما بيتكلم بها أهل البدعة من الجماعات المنحرفة المتفلتة من الهدي الظاهري، وما تفلتوا إلا لما خربت قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل. يقول: تباين مخالفة التخالف كالحجر والسواد، فلا علاقة بينهما بل هما مختلفان تماما، فقد يرتفعان كما في الورقة الصفراء، يعني إيه؟ وقد يجتمعان كما في الحجر الأسود، يعني ممكن تجد ورقة صفراء يبقى له سوداء وله حجر، يبقى ليست صلبة كالحجر وليست سوداء، وقد يجتمعان كما في الحجر الأسود، يبقى تجد حجر ولونه أسود، يبقى اجتمعان وممكن أيضا لا يجتمعان. طيب، تباين مقابلة التقابل كون الشيئين متباينين وبينهما منافاة. كلمة بينهما منافاة يعني لا يمكن أن يجتمعان. وقسم العلماء اللي هم علماء المناطق التقابل اللي هو تباين المقابلة إلى أربعة أنواع: تقابل النقيضين، والنقيضان هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي، ويستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما. ركزوا في المعلومة دي، يستحيل اجتماعهما في شيء واحد في وقت واحد، ويستحيل ارتفاعهما عن شيء واحد في وقت واحد، يبقى لازم واحد منهم يكون ايه؟ موجود، اللي هو اسمه تقابل ايه؟ النقيضين. فأحدهما لابد أن يكون متحققا كالوجود والعدم. فزيد محال أن يكون موجودا معدوما، ويستحيل أن يكون لا موجودا ولا معدوما، إما أن تقول موجود وإما أن تقول إيه؟ معدوم. طيب، تقابل الضدين، والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يمكن اجتماعهما معا، يبقى زي إيه؟ زي النقيضين، ولكن الاختلاف بين الضدين والنقيضين أنهما لا يجتمعان. طيب، والنقيضان لا يرتفعان أما الضدين يرتفعان. أعيد تالي، النقيضين والضدين كليهما لا يجتمعان، أما النقيضين لا يرتفعان، وأما الضدين ما لهم إيه؟ يرتفعان. هنشوف. قال: الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يمكن اجتماعهما معا ويمكن ارتفاعهما معا، كالسواد والبياض، فلا يمكن أن تكون الورقة سوداء بيضاء ويمكن أن تكون صفراء. يبقى اجتمع أم لم يجتمع؟ لم يجتمع، ولكنهما الايه؟ ارتفع. تقابل المتضايفين، والمتضايفان اللذان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر، كوصف الأبوة والبنوة، فلا يكون أسامة ابنا لزيد حتى يكون زيد ابنا لأسامة، والعكس صحيح، أبا لأسامة. وهكذا وصف القبلية والبعدية، يعني فلان قبل فلان، يبقى فلان لابد أن يكون إيه؟ بعده، زي بالضبط اليمين والشمال. أنا على يمين مصطفى، لازم مصطفى يكون على إيه؟ على شمال. أنا أسفل، أنا فوق الكرسي، لازم الكرسي يكون إيه؟ أسفل منه. ده اسمه إيه أخواننا؟ إيه؟ تقابل الإيه؟ المتضايفين. يبقى عندنا النقيضان، الضدين، المتضايفين. بعد ذلك تقابل الملكة والعدم. دايما يا أخواننا الله يبارك فيكم، لما تكون أنت تعلم شخصا جيدا وتعلم معتقدا وسمعت منه ألفاظا تحتمل أمر يعتقده وأمرا لا يعتقده، وهو يتكلم في معرض الإجمال وليس في معرض التفصيل، تحمل ألفاظه على إيه؟ على ما يعتقده. مضبوط. أنا بقول الكلام ده، إن كان هذا الشخص أخونا الذي أرسل هذه الرسالة ممن يعرفه جيدا فدي تؤخذ عليه، وأرجو أن تتريث ويكون عندك كثير من التؤدة. أما إن كان لا يعلمنا فله عذر وسنبين. المعتقد الذي تعلموه عننا جميعا أننا لا نكفر أحدا بذنب إلا إذا دل الدليل الشرعي على كفره، وما كفرنا قط جماعة الإخوان ولا غيرهم من الجماعات المنحرفة إلا إذا دل الدليل الشرعي على كفره. فلما ذكرت أنا في معرض كلامي أن هؤلاء القوم من سلخوا من الهدي الظاهري إلا لما خربت قلوبهم من الإيمان، ما قصدت التكفير، ولكن خربت قلوبهم من الإيمان الواجب الذي يحملهم على الاقتداء بالهدي الظاهري. اسمعوا ماذا قال أخوكم، يقول: وما تفلتوا إلا لما خربت قلوبهم، أن مضار الإيمان والكفر القلب، أو بمعنى أنهم لم يكفروا بالعمل أو لما كفروا بالقلب أو اعتقدوا ذلك. لا يا أخي الفضل، كنا القوم عندهم ضعف شديد في الإيمان ولكن ما خرجوا من الملة، فلما ضعف الإيمان في قلوبهم تفلتت جوارحهم من العمل بالطاعات. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. تقابل الملك والعدم، وهو التقابل بين وصفين أحدهما وجودي والآخر عدمي، فلا يجتمعان ولا يرتفعان في المحل الذي من شأنه أن يتصل به، كالعمى والبصر في الإنسان، فإن لديه ملكة الإبصار، ولا يكون الإنسان إلا أعمى أو بصيرا، بينما لا يوصف فاقد الملكة كالحجر مثلا بأحدهما، فالملكة هي البصر والعدم هو العمى. والفرق، انتبه، بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدم شمول النقيضين لكل الأشياء، فلا يخلو أمر من وجود أو عدم مثلا، بينما يختص تقابل الملكة والعدم بمحل معين قابل للملكة، فإذا ارتفع قبول المحل ارتفع المتقابل، كالجدار مثلا لا يوصف بالبكم أو الكلام لأنه غير قابل لهما. طيب أستبيحكم عذرا وأعيد الكلام مرة ثانية، لأننا نعرف مدى أهمية هذا الكلام، تقابل النقيضين وتقابل الضدين وتقابل المتضايفين وتقابل الملك والعدم. اللي نايم يصحى يا اخوانا، ها ما الساعة 5:55. طيب ماشي، 5 دقائق بالتمام والكمال نستجمع نشاط. العلاقات بين الأشياء، وأرجو الله يبارك فيكم أخواننا، أرجو أن أكرر هذا باستمرار، أرجو المذاكرة، أرجو المذاكرة في مثل هذه الأمور. عند ملاحظة نسبة شيئين أحدهما إلى الآخر نجد أن العلاقات تنحصر في 4 علاقات، إما مساواة أو مباينة أو عموم وخصوص من وجه كما سبق في الحمد والشكر، أو عموم وخصوص مطلق كما سبق في التعطيل والتحريف، والذي يهمنا هنا التباين، وهو قسمان: تباين مخالفة التخالف كالحجر والسواد فلا علاقة بينهما بل هما مختلفان تماما فقد يرتفعان كما في الورقة الصفراء وقد يجتمعان كما في الحجر الأسود. تباين مقابلة التقابل أي كون الشيئين متباينين وبينهما منافاة. والتقابل 4 أنواع: تقابل النقيضين والنقيضان، الضبطان هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي، ويستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما. ده اللي هو تباين الايه؟ النقيضين. وخد بالك فرق بينه وبين تباين الملكة والعدم. تباين الملكة والعدم هو هو تباين النقيضين، ولكن في أشياء معينة فقط تكون قابلة للوصف، تكون قابلة للوصف اللي احنا سنصفه بالوجود أو العدم. أما تباين النقيضين في كل شيء، تباين الملكة والعدم ليس في كل شيء بل في بعض الأشياء فقط. نعم، ها؟ لا، تقابل النقيضين. نعم، تقابل النقيضين. طيب يقول: فأحدهما لابد أن يكون متحققا كالوجود والعدم، فزيد محال أن يكون موجودا معدوما، ويستحيل أن يكون لا موجودا ولا معدوما. ده في زيد وفي كل الأشياء التي لها وجود، إما أن تكون موجودة وإما أن تكون إيه؟ معدوم. طيب تقابل الضدين، والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يمكن اجتماعهما معا ويمكن ارتفاعهما معا. يبقى الفرق بينهما وبين تقابل النقيضين إنهم يشتركان في الإيه؟ في الاجتماع، ولكنهما لا يشتركان فين؟ في الارتفاع. الضدين يرتفعان والنقيضان منهم إيه؟ لا يرتفعان. كالسواد والبياض فلا يمكن أن تكون الورقة سوداء بيضاء ويمكن أن تكون صفراء مثلا. تقابل المتضايفين، والمتضايفان اللذان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر كوصف الأبوة والبنوة، فلا يكون أسامة ابنا لزيد حتى يكون زيد أبا لأسامة، والعكس صحيح، وهكذا وصف القبلية والبعدية، ووصف التحتية والعلوية، وهكذا ووصف اليمين والشمال. تقابل الملكة والعدم، وهو التقابل بين وصفين أحدهما وجودي والآخر عدمي، فلا يجتمعان ولا يرتفعان في المحل. يبقى ليس على الإطلاق كما في تقابل إيه؟ ها؟ كما في تقابل النقيضين الذي من شأنه أن يتصل به كالعمى والبصر في الإنسان، فإن لديه ملكة الإبصار، ولا يكون الإنسان إلا أعمى أو بصيرا، بينما ليوصف فاقد الملكة كالحجري مثلا بأحدهما. فالملكة هي البصر والعدم وهو العدم، فالملكة هي البصر والعدم هو العمى. والفرق بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدم شمول النقيضين لكل الأشياء، فلا يخلو أمر من وجود أو عدم مثلا، بينما يختص تقابل الملكة والعدم بمحل معين قابل للملكة، فإذا ارتفع قبول المحل ارتفع المتقابلان كالجدار مثلا، لا يوصف بالبكم أو الكلام لأنه غير قابل لهما. بعد ذلك مذهب الغلاة الباطنية. قوله فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم. طيب احنا قلنا النقيضين غير الايه؟ غير الضدين، لا يجتمعان ولا ايه؟ ولا يرتفعان. طيب النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بدلالة الشرع ام بدلالة العقل والفطرة معا؟ العقل والفطرة معا. يبقى بناء على ذلك حينما تتكلم فرقة من الفرق ويصفون المولى عز وجل بهذا الصفة، هؤلاء خرجوا عن حد المعقول وخالفوا المعقول والفطرة قبل أن يخالفوا المنقول. يقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول. يعني مش عند اللي هم يعني بيفهموا قوي، لا، ده لسه اللي هو عنده ايه ألف باء من العقل يستوعب هذا الكلام. وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر أو في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين، انتبه، كجمع النقيضين. سلب النقيضين اللي هو الايه؟ ارتفاعهم، صح؟ وجمع النقيضين اللي هم ايه؟ وجودهما. معايا يا اخوان؟ كلاهما من الممتنعات، وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته غني عما سواه. اسال، وقد علم بالاضطرار، ما المقصود بالعلم بالاضطرار هنا؟ ها، بالعقل، بالعقل، ما فيش عقل يقول غير كده. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي. طبعا هنا شيخ الإسلام بيتكلم من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإيه؟ الأسماء والصفات والأفعال. قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدر. التوضيح، فأشد هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام غلوا هم الباطنية، وسبق التعريف بهم ويتلخص الكلام عنهم فيما يلي. طبعا الباطنية كما ذكر هنا الشارح وشيخ الإسلام، أهم ما يميزهم عن الفرق الأخرى أنهم جعلوا للنصوص الشرعية باطن وظاهر، وقالوا الظاهر هو ما دعت إليه الأنبياء والرسل، أما الباطن فلا يعلمه إلا الخاصة، وممكن يعلموه ويخفى علمه على الأنبياء. وطبعا الذي يمثل الفرقة الباطنية حق التمثيل الدولة الملعونة الفاطمية، هم في حقيقة الأمر باطنيون، ليسوا من أهل الملل الثلاث، لأنه بناء، فاكرين تقريبا درس الماضي أو اللي قبله أمليت عليكم أربع صفحات لشيخ الإسلام الماضي في التأويل، فاكرينهم؟ أتمنى أن يقرأوا بتفكر. من جملة ما قاله شيخ الإسلام قال له خلاص، ما هو كل إنسان إلا منضبط مسألة صرف اللفظ عن معنى، كل إنسان سيجعل للألفاظ معنى من قبل نفسه وهواه. واخد بالك؟ أنا بقى هبدأ أنظر إلى الألفاظ وأتم الحد والعمرة لله، أبدأ أضع للحد معنى يلتقي مع هواه. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا، سأضع للزنا معنى يتفق مع هواي، وبناء على ذلك ستضيع الشرائع ولم يبق منها شيء. ومن أجل ذلك ما يوجد أخبث على وجه الأرض من الفرقة الباطنية، جاوزت في خبثها وفي فجورها وفي كفرها كل الملل، يعني جاوزوا المشركين، لأن بناء على الباطنية بدأ يؤول وجود الله، وبدأ يأول ذات المولى عز وجل، خلاص انتهى كل شيء ولم يبقى شيء. يقول أولا مذهبهم في الصفات نفي النقيضين، وقد سبق بيان معنى النقيضين اللي هم ايه؟ لا يجتمعان ولا ايه؟ ها؟ ولا يرتفعان. فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا علم ولا جهل. والصحيح أن التقابل بين الحياة والموت، ركزوا، والعلم والجهل تقابل النقيضين كما سيأتي تفصيله، خلافا للمتكلمين فإنهما يزعمون أن التقابل بينهما من قبيل الملكة والعدم، وبالتالي فيشترطون في الموصوف بها أن يكون محلا شأنه الاتصاف بها كتقابل العمى والبصر عندهم. ثانيا شبهتهم، زعموا أن وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات، ووصفه بالنفي تشبيه له بالمعدومات، فلذلك رفعوا السلب والإيجاب أي النفي والإثبات. ثالثا الرد عليهم من وجوه. الشيء بقى يا أخوانا للإنسان أنا عن نفسي محتار فيه إلى الآن ولا أجد له جوابا شافيا، إلا الهوى سيطر على هؤلاء القوم فأصمهم وأعمى أبصارهم كما قال عز وجل. والآية دي جاءت في موضعين مع تغير طفيف في الألفاظ، أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. أعني بذلك ما الذي صد القوم عن قراءة مثل هذه الكتب ومثل هذه الأبحاث لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم؟ سؤال فعلا الجواب عنه محير. طب بالله عليكم وإحنا ممكن نقول إن إحنا كلنا كده؟ لسه ما وصلناش إلى الدرجة الأولى في الطلب. وأنا أنشدكم بالله، هل في هذا الكلام لشيخ الإسلام والشارح له شيء يتعارض مع الفطرة والعقل فضلا عن النص الشرعي؟ شيء عجيب، شيء فعلا في يعني الواحد ما بيقرأ ويمعن النظر، وساعات الواحد بيعتريه شيء من الجرأة التي ما ينبغي أن تكون، ويبدأ يقرأ ويمعن النظر لعله يجد شيء من الاضطراب أو الخلل. يستحيل. طيب لما الجواب اللي أجده الهوى استحكم. لذلك من فترة كده وأنا بقرأ في القراءة بتاعتي المعتادة وجدت الهالك الأفاك الأثيم كما وصفه العلامة ابن باز، عبد الفتاح أبو غدة اللي هو ذنب من أذناب زاهد الكوثري، وصف شيخ الإسلام ابن القيم بألفاظ والله ما يجرؤ عاقل أن يصفها ليهودي أو مجوسي، كافر بلي ضال مضل حمار إلى غير ذلك. وطبعا هذا الوصف قال وأصفه بذلك لأنه قطعة من ممن يسمى بشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه بالكم كل ذا منين؟ من عدم التجرد والإخلاص واتباع الهوى. نفس الطريقة بالضبط. قال ما الذي يضيرك أن تسلك مسلك سلفك الصالح في الصفات مذهب الأئمة الأربعة؟ ولعلكم تذكرون وأرجو أن تتسع الصدور لكثرة سماع هذا الكلام، لازم علينا كلنا عندما تقرر وأنت على المنبر أو تدعو الناس عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، أرجو أن تحفظ نصوص الأئمة الأربعة في المعتقد الذي تريد أن توضحه. الأئمة الأربعة كلهم على قلب رجل واحد في المعتقد، من أول آمن الإمام بالله حتى بالقضاء والقدر، وعلى رأسهم الإمام المبدل أبو حنيفة رحمة الله عليه. وبعد ذلك تطرح الجواب الذي من لم يجب عنه يدل على أنه متناقض، لماذا أخذتم بأقوالهم في الفقه العملي وتركتم أقوالهم في المعتقد والمعتقد أهم؟ اطرح السؤال واسكت ولا تجيب عليه، سيظهر التناقض عند القوم لعلهم يفيق من غفوتهم ويرجعوا إلى رشدهم. يقول أن نفي النقيضين ممتنع في بداءة العقول. طيب، أن يحكم العقل بامتناعه من أول وهلة دون نظر أو استدلال، أن مذهبهم هذا تحريف لما أنزل الله من الكتاب ولما جاءت به الرسل في هذا الباب. وقد سبق سرد الآيات في الإثبات للأسماء والصفات وفي النفي لما لا يليق به عز وجل من أضداد الكمالات، أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات، فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات التي يستحيل وجودها أصلا. خد بالك، فإن رفع النقيضين معا ممتنع كاجتماعهما عند عامة العقلاء، فكما أنه لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، فكذلك لا يمكن أن يكون غير موجود وغير معدوم في آن واحد، بل لابد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. ثم إنه قد علم بالاضطرار، أي بالعلم الضروري الذي يجده الإنسان من نفسه. مسألة العلم الضروري اللي هو يجده الإنسان في نفسه، من اللي فطن لها وأقام الحد على الجواني وأفحمه؟ الإمام الهمذاني لما جلس في درس للجويني، والجويني عمال يقرر عقيدة المبتدعة أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا مستوى على العرش ولا غير مستوى إلى غير ذلك، فقام الهمذاني وقال: يا إمام دعك من الأدلة، اركن الأدلة بقى، وخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان في نفسه، ما دعا عاقل قط ربه إلا وجد في نفسه ضرورة أن يلجأ إلى السماء، ودي محدش ينكره أبدا. فطبعا لما سمع الجواني الكلام ده بدأ يخبط على دماغه ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وقدر المولى عز وجل هذا سبب لسعادة الجويني في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة، أنه ترك مذهبه الباطل ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. دي أشياء معلومة بالضرورة في دين الله عز وجل وفي الفطرة التي خلق الله الخلق عليه. يقول: أي بالعلم الضروري الذي يجده الإنسان من نفسه كما يجد الجوع والعطش، علم أن جميع الموجودات لابد لها من موجد واجب بذاته لا بغيره، نعم، لا يقبل الحدوث والعدم، غني عما سواه، قديم أزلي. وفي هذا إثبات لموجود موصوف بالصفات وهي الوجوب والغنى والأولية. ويظهر مدى انحرافهم أنهم وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. وترتيب هذه العبارة من الامتناع إلى الوجوب كما يلي: الامتناع مجرد الوجود، القدم الوجود، لأن الامتناع لا يتحقق وجود، ثم الوجود منه الممكن ومنه الواجب. مفهومة يعني إيه وجود ممكن؟ يعني إيه؟ لا، ممكن أن يوجد وممكن أن لا. طب إحنا عرفناه إزاي؟ ما هو موجود أنه اتولد وما كانش موجود، وبعد ما اتولد وعاش مات، زرعنا الشجر ما كانتش موجود، بعد ذلك ذابت واضمحلت واندثرت. يقول: ثم الوجود منه الممكن ومنه الواجب، ثم القديم منه النسبي كالتقدم بين المخلوقات، ومنه المطلق وهو الوجوب الذي لا يصدق إلا على علام الغيوب سبحانه وتعالى. فائدتان في قوله قديم أزلي: القديم هو المتقدم على غيره وهو نوعان، تقدم أزلي وهو ما لا نهاية له في الماضي، وهو القدم المطلق ولا يصح إلا لله تعالى. لذلك لما قرر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته المسمى بلقبه العقيدة الطحاوية، وطبعا الإمام أبو جعفر الطحاوي من طحا من صعيد مصر، ووصف ربه عز وجل بقوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. انتقضه بعض القوم باعتبار أن القدم ليس اسما لله، ولكن كان مراد الإمام أبي جعفر رحمة الله عليه الإخبار وليس وصف ربنا أو تسميته بهذا الاسم. قال تقدم أزلي وهو ما لا نهاية له في الماضي، وهو القدم المطلق ولا يصح إلا لله. يعني إيه؟ أول بلا إيه؟ بلا ابتداء، هو الأول فلا شيء قبله. هذا معنى من معنى القدم، قدم مطلق لا أولية له سبحانه وتعالى. والله يا أخوانا أنا بتكلم عن نفسي ومن باب نقل تجربة لإخواني لعل الله ينفعكم به. ساعات أختلي وأجلس وأفكر أول بلا ابتداء، أو هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده. الله يلقى على القلب تعظيم ومهابة وخشية من الله يكاد أن يطيش من أجلها العقل، لأن فعلا لما تمعن النظر تنبهر بهذا الوصف. تقدم نسبي وهو التقدم بين المخلوقات بالنسبة إلى بعضها، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم أعم من الأزل لأنه يشمل الأزل والنسبي، فلذلك قيد بالقديم الأزلي. اختلف العلماء في إطلاق القديم على الله، ورجح المحققون أنه من باب الإخبار عن الله وليس من أسمائه الحسنى، كما يقال واجب الوجود وشيء وقائم بنفسه وغير ذلك، فهو خبر وليس اسما كما نقول دائما، إلا أن الأسماء توقيفية على النص ولا يجوز الاشتقاق. أما قوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فلا يدل على التسمية لأنه لم يطلق عليه تعالى، وإنما يدل على الإخبار كما سبق. والإخبار أن يخبر عن الله تعالى بألفاظ وإن لم تكن واردة، إن دلت على معنى صحيح ولا يتعبد باللفظ، يعني لا يتعبد، يعني كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. دعاء عبادة ودعاء مسألة، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش يقول يا قديم اغفر لي، لا، لأن هنا تعبد ولكن من باب الإخبار فقط. وأما الأسماء الحسنى فهي التي بلغت في الحسن غايتها، فهي كما المطلق يتعبد بألفاظها ومعانيها، فباب الأخبار أوسع من باب الأسماء. ثانيا مذهب الفلاسفة وأتباعه، قوله وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنهم من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. وطبعا بناء على هذا المعتقد نشأت وحدة الوجود. فاكرين لما قلت لكم قبل كده ان كل البدع مآلها تصب فين؟ في وحدة الوجود. وطبعا دي زندقة وكفر ما بعده كفر، لان معنى كلمة وحدة الوجود يعني ما عادش تشريع، صح؟ تشريع، مش ده تقول تشريع نزل من عند الله تمنى الله، وتقول تشريع نزل يحرم ذبح الكلب تم، وهكذا خلاص، لأن الكون كله هو الله. يبقى لا في جنة ولا نار، ولا في بقى امرأة محللة وامرأة محرم، ليه؟ وحدة الوجود. وهذا يعني عياذا بالله، ربنا عافيكم، رأينا عياذا بالله من اعتقد هذا المعتقد، نسأل الله العافية والسلام. يقول قارب أولئك الباطنية طائفة من الفلاسفة، والمقصود بهم الفلاسفة الإلهيين ومن تبعهم من المتكلمين، والكلام عنهم في ثلاث نقاط كما يلي. أولا مذهبهم في هذا الباب وصفوه بالسلوب والإضافات. أما السلوب الصفات السلبية، وهي الصفات التي تدل على النفي المحض، أي سلب ما لا يليق بالله دون الدلالة على معنى قائم به، كقولهم موجود أي مسلوب عنه العدم، وقولهم واحد أي مسلوب عنه القسم والشرك. خب بالك الكلام ده بيدرس إلى الآن في الأزهر فيما يسمى بجوهرة التوحيد، إلى الآن، إلى 1436 إلى الآن يدرس. وأما الإضافات فهي الصفات الإضافية وهي صفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وهي لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها كالأولية باعتبار أن المخلوقات بعدهم. وقد سبق في بيان المتضايفين في أنواع التقابل جعلوه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي الوجود الكل المجرد عن الإضافة الذي يتصوره الذهن، لكنهم يقولون بشرط الإطلاق أي بشرط ألا يقيد بشيء فيزيدونه امتناعا. ولو صح ذلك لما جاز أن يقال موجود واجب بنفسه أو ليس بواجب بنفسه، لأن هذا نوع من التمييز والتقييد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق، انتبه، لا يكون في الخارج. يعني معناها إيه؟ يبقى ما فيش إله طالما أنت قلت هو موجود بشرط الإطلاق، والإطلاق وبشرط الإطلاق هذا ليس له وجود في الخارج، يبقى ما فيش إله أصلا إلا في الذهن فقط، يعني إله متخيلينه، أما وجود حقيقي ليس له وجود. يقول: فتناقضوا بين قواعدهم المنطقية وأصولهم العقدية، وجعلوا الصفة الثبوتية هي عين الموصوف، أي لا تدل على معنى زائد عن الذات، فهي من جنس الأعلام المحضة. فالعلم عندهم هو عين العليم، ليس معنى زائدا عن ذات الله، أي لا يدل اسم العليم على صفة العلم. ثانيا، شبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. الرد عليهم، وذلك من وجوه كما سبق، فإنه يعلم بصريح العقول التي خلت عن الشبهات أن هذا الوجود المطلق لا يكون مطلقا كليا إلا في الأذهان، فيستحيل أن يوجد في الخارج موجود مطلق، بل لابد أن يقيد بوصف معين، إما بكونه واجب الوجود أو ممكنا قائما بنفسه أو بغيره ونحو ذلك، وإلا لم يكن موجودا. جعلهم كل صفة هي عين الذات مكابرة للبداهيات العقلية فضلا عن الشرعية، لأن لازم ذلك أن جميع الصفات لا يتميز بعضها عن بعض، فيكون العلم هو القدرة وهو الكلام، ويكون معنى قولي وهو بكل شيء عليم بمعنى قولي والله على كل شيء قدير، وهكذا مما يعلم بطلانه بداهة. يعني الناس بحالها عارف أن البصر غير القدرة، وأن الحلم غير الغضب، وأن الصبر غير مثلا الطيش. العقول بحالها تعرف الفرق بين هذه، هم جعلوا كل هذه شيء واحد، أنهم جحدوا الضرورات فيقولون بالوجود المطلق وكون الصفة عين الذات، وهذا غاية الضلال وأبعد المحال. ثالثا، مذهب المعتزلة وأتباعهم من المتكلمين، قولهم أي قول شيخ الإسلام. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام عن فساد هذه المقالة وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمة. التوضيح: قارب أولئك الفلاسفة هؤلاء المعتزلة وأتباعهم، وسموا بأهل الكلام لأنهم أتوا بزيادة كلام لا يفيد، قال كما قال ابن أبي العز: إنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. وذكر الإمام الشهرستاني أسبابا أخرى فقال: إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان. لكن رد شيخ الإسلام السبب الأول الذي ذكره الشهرستاني، وقال بأن السلف سموهم بالمتكلمين قبل ظهور مسألة الكلام، الله تعالى أعلم. والكلام عنهم من خلال الوقفات التالية: أولا، تعريف المعتزلة. هم أتباع واصل بن عطاء الغزال، اعتزل مجلس الحسن البصري في مسألة صاحب الكبيرة فقط، فنسبت إليه الفرقة، وهذا أشهر ما قيل في ذلك. ثم تطور مذهبهم، يبقى البداية كان اختلف مع الإمام الحسن البصري في مرتكب الكبير، طبعا دون الشرك والكفر. الإمام البصري الحسن البصري تكلم بكلام أهل السنة وبكلام السلف، وقال تحت المشيئة في الدنيا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. أما في الآخرة تحت المشي. واصل بن عطاء قال لك لا، هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. وبناء على ذلك ترك مجلس الحسن البصري رحمة الله عليه فسم بهذا. وطبعا الغزال كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه أنه كان يعمل بالغزل، الغزل إما صناعة وإما بيعا وشراء، وكان يذهب إلى سوق الغزل للنساء ولا يترك امرأة قط فقيرة ولا محتاجة إلا أعطاه. يعني أقول هذا حتى لا تغتر بما يفعله أهل البدعة من حضانات ومن محطات لتحلية المياه. انتبهوا، فالقوم ما زالوا على معتقداته إلى الآن. وإلا إن رجعت لما لم تظهر رجوعك صراحة كما أظهرت فجورك صراحة. ولكن للأسف كثير من إخواننا تأخذه العاطفة ويتعامل من خلالها، وهذا عوار على طالب العلم. يقول: اعتزل مجلس الحسن البصري في مسألة صاحب الكبيرة فقط، فنسبت إليه الفرقة، وهذا أشهر ما قيل في ذلك. ثم تطور مذهبه مفترق فرقا كثيرة، منهم معتزلة البصرة كالجاحظ وواصل نفسه والنظام والجبائيين، ومنهم معتزلة بغداد كأحمد بن أبي دؤاد والكعبي وعبد الجبار. وتجتمع أصولهم في خمسة كمال: التوحيد، ومن ينكر التوحيد؟ ولكن انظر ما المراد. يبقى هو استخدم لفظ ينخدع به السذج. نريد أن نعلم الأولاد القرآن، وهو بيعلم العيال القرآن أطفال، يبث فيهم الحقد والكراهية لولاة الأمور. لا، لا نريد قرآنا بهذه الوسيلة. يجهل الولد القرآن خيرا من أن يتعلمه ويمتلئ قلبه حقدا على ولاة الأمور. ماذا اللي بيعمله؟ التوحيد. يبقى بناء أظهر شعارات ومن ورائها خبث ما بعده خبث. وإلا شوف كده المطويات التي توزع والدروس التي تلقى في مساجد الحزبيين. التوحيد، ويدخلون فيه نفي الصفات ويثبتون الأسماء فقط. يبقى لك احنا بنوحد ربنا ازاي؟ لم يستوى على العرش، ولم ينزل إلى السماء الدنيا، ولم يأتي لفصل القضاء، ولم يتكلم. توحيد. العدل، ويدخلون فيه نفي القدر وخلق العبد لفعله. إذ كيف يقدر ربنا على العباد فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ثم يرسل الرسل ويحاسبهم على أمر قد فرغ منه؟ هذا ظلم، تعالى الله عن ذلك. يبقى بناء على ذلك من العدل أن ننفي القدر. الوعد والوعيد، ويريدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار. المنزلة بين المنزلتين، ويريدون به أن صاحب الكبيرة بين الإيمان والكفر في الدنيا، وهو سبب اعتزال واصل لمجلس الحسن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون فيه الخروج على ولاة الأمور. يبقى بناء على ذلك الذي يقول أن هذه الفرق ماتت بموت منشئيها واندثرت واهم وإلا بألسنتهم يتكلم أذنابهم، وما حدث في مصرنا ليس عن عاقل ببعيد. وقد نظمت هذه الأصول الخمسة بقول وقد نظمت هذه الخمسة بقول أصولهم في العدل والتوحيد والأمر المعروف والوعيد، ومنزل صاحب الكبيرة معلق وخلد في الأخيرة. ثانيا، مذهبهم في الأسماء والصفات، إثبات الأسماء دون ما تضمنته من صفات. ولهم طريقتان في النفي: الأولى من يجعل العليم والقدير وغيرهما كالأعلام المترادفة المحضة، والمحضة أي التي لا تدل إلا على مجرد الاسم كالأعلام التي يطلقها الناس على المسميات، والمترادفة أي المختلفة لفظا والمتفق معنا. ومؤدى هذه الطريقة إثبات الاسم فقط، كما تقول الليث والأسد والغضنفر، وتقول الحسام والصارم والسيف. فأسماء الله الحسنى عندهم ليست أكثر من أعلام لمسمى واحد، غرضها تعيينه وتمييزه. طبعا ده خلاف ما تعتقد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأسماء أعلام وإيه وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معاني. الثانية من يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بلا بصر، فيثبت الاسم وينفي الصفة تصريحا. والفرق بين الطريقتين أن الأولى نفت الصفة ضمنا والثانية نفتها تصريحا، والجميع متفقون على النفي. ثالثا شبهتهم هي اعتقادهم أن إثبات الصفة يستلزم التكسير. تلاحظ في المشركون والصابئة والباطنية والرافضة والمعتزلة والجهمية شبهتهم واحدة، اعتقادهم أن إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه أو التكسير. وخد بالك إلى الآن موجودة، يعني الشبهة دي مع كل الردود التي وردت من أهل العلم الأكابر إلى الآن يتكلم بها بعض خريج المؤسسة. وإذا قلت له استوى يقول لك لا، يلزم منه أن نشبهه بخلقه، هذا عين اتباع الهوى. الرد عليهم: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فمن زعم أنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة إلا ما هو جسم، قيل له: ولا يسمى في الشاهد حيا عليما قديرا إلا ما هو جسم. فإما أن يلتزم المعتزلي بإثبات الأسماء والصفات وهو مذهب أهل الحق، وإما أن ينفي الجميع فيقع في التجهم، وإلا فهذا التفريق بين التعامل في التعامل بين الأسماء والصفات تناقض بين وسيأتي بيانه مفصلا، إذ الغرض السير على ترتيب الرسالة. ضلال وجهل هذه المذاهب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.